الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 بعد 100 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين والخامس من كتاب الجنائز. قال رحمه الله: جواز الدعاء بالموت إذا خيفت الفتنة. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم احيني إذا كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. وعلل ذلك بقوله: فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. ومع ذلك قد ينزل بالمسلم من الشدائد والمحن ما يحتاج أن يدعو على نفسه بالموت، فليجعله على الخيرة. إن علم الله عز وجل في الموت سلامة له من الفتنة فليأتي به، وإن علم أن حياته خير له فليمضها. والأمر إلى الله عز وجل أولا وآخرا. وخباب يقول رضي الله عنه: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا صالح بن محمد، قد تصحف إلى محمد إلى معاذ. والدليل على أنه تصحف قول الهيثم المجمع، رواه البزار ورجاله ورجال الصحيح غير محمد بن جزرة وهو ثقة. البغدادي قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا عبد الله بن واهب قال: حدثني عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وفي آخرتي التي إليها مصيري، وفي دنياي التي فيها بلاغي، واجعل حياتي زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. هذا حديث صحيح. وقال الدارقطني: لا صح سماعه عن أبيه، يعني عروة، فقد صححه غيره. ففي تحفة الأشراف جملة من أحاديث عروة عن أبيه رواه البخاري، ثم وجدت في تاريخ البخاري أن عروة سمع أباه. وقد جاء بمعنى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم بلفظ: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وهو دعاء جامع ويأتي في الدعوات. والشاهد منه في هذا الموطن: اجعل حياتي زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. بمعنى إذا علم في حياته الخير فليحيه وليبقه، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. وإذا علم من شأنه الفتنة فليقبضه إليه غير مفتون. قال رحمه الله: موت الطاعون شهادة، بل جاء المبطون أيضا شهادة. ويدخل في هذا المعنى كل نوع من أنواع الطواعين. والطاعون هو المرض العام، وبعضهم جعله المرض الخاص الذي سمي به وسمي بالطاعون، لأن المريض به يجد في نفسه كالطعن والوخز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله عز وجل يجعل الطاعون شهادة لكل مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال: سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، إذ كانت الشام بلد الكفار في ذلك الوقت، والحمى كفارة. وبعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل الحمى إلى الجحفة. فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين. هذا حديث صحيح. وقد جاء بنحوه عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح: وكان الطاعون رجسا على الأمم السابقة، وأصبح كفارة لهذه الأمة. والشهادة أنواع: منها القتل في سبيل الله، والموت في سبيل الله، والشهيد من الغرق، والمتردي، والحريق، والمرأة تموت بجمع، والطاعون، والمبطون كذلك. وهذا دليل على أن الأمراض كفارات للأسقام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففي كل ما يصاب به المرء كفارة. هذا حديث صحيح. أنواع من القتل شهادة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا أبو داود الطيرسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهلها أو دون دمها أو دون دينه فهو شهيد. بل قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي لقليل. ثم ذكر ما أشرنا إليه في شرح الحديث السابق: من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد جاء بنحو هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح: ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أي دون عرضه يدافع عنها لا ينتهك شأنها، أو دون دمه دون نفسه وهو يدافع عنها، أو دون دينه يدافع عنه حتى لا يلحقه النقص الديني، فهو شهيد عند الله عز وجل. إلا أن بعض هذه الأصناف شهادته أخروية لا دنيوية، والمعنى أن شهيد الدنيا والآخرة وهو من قتل في سبيل الله في حال قتاله للكفار، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن في ملابسه التي قتل فيها. وأما ما سوى ذلك من الشهداء فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن إلى غير ذلك. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لا أبي عبيدة، وقد قال ابن معين إنه ثقة، ونقل عن ابن أبي حاتم أنه قال منكر الحديث، وقال في موضع آخر صحيح الحديث كما في تهذيب التهذيب الحديث رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. باب الغريق وله أجر الشهيدين. قد جاء في الصحيح أن الغرق شهادة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر العيشي قال أخبرنا مروان حاوى أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال: حدثنا مروان قال أخبرنا هلال بن ميمون الرملي عن يحيى بن سداد عن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائد في البحر، يعني الراكب في البحر الذي يصيبه الدوار بسبب ميد القارب، وهو الميل ها هنا ومن ها هنا، يصيبه القي له أجر شهيد على ما أصابه من القي، وهذا إذا كان دخوله البحر في سبيل الله. والغرق له أجر شهيدين، الذي يغرق في البحر له أجر شهيدين، وذلك لما لحقه من التردي ولما لحقه كذلك من الموت غرقا، وهو شديد الوقع على الإنسان، والأجر على قدر النصب. هذا حديث حسن. فضل موت الشهادة في الدنيا والآخرة: في الدنيا يثنى عليه ويذكر بخير، وفي الآخرة يرجى له النعيم العظيم في جنة النعيم. بل قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أن أرواحهم تكون في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، بينما أرواح المؤمنين تكون طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن ابن أبي عمار أخبر عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه للعناية به. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، لأنه خرج مجاهدا مقاتلا في سبيل الله، وإنما الذين لا يقسم لهم هم الأتباع ومن كان مستأجرا. فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم أي دوابهم التي يركبون عليها. فلما جاء دفعوا إليه ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى أن يقبله لأن همته كانت أعلى من ذلك. فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. وهذا فضل زائد، وإلا المجاهد يجوز له أن يأخذ ما يكفيه ويكفي ولده ومن إليه. حتى بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على مسألة الجعل للمقاتل، وخرج أنه لو أعطي من المال على أن يتمول به في سفره ولحربه ثم وضعه لأهله ومضى في شأنه أن ذلك جائز له، لأنه قد تملك المال على وجه شرعي ثم جاز له أن يتصرف فيه كيف شاء بما لا حرمة فيه. ما على هذا اتبعتك، لكني اتبعتك على أن أرمى إلى هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك، لعلمهم أن الشهادة من أسباب دخول الجنة. فلبسوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو عليه من ملابسه، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا سويد بن نصر قد اثقه مسلم كان في تهذيب التهذيب، وابن أبي عمار اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. وقد يستدل بهذا الحديث من يرى الصلاة على الشهيد، وغيره لا يستدل بهذا الحديث، بل يستدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفن شهداء أحد ولم يصلي عليهم. وربما حمل الصلاة عليه بمعنى الدعاء، أنه جعل يدعو له، كان من دعائه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، ومن شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهادة تعين الشهادة له. وفيه فضل الموت في سبيل الله. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لسويد بن نصر وقد اثقه مسلمة كما في تهذيب التهذيب، وابن أبي عمار اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. قال: ما جاء في الوأد، والوأد هو قتل الصبي أو الصبية خشية يعني الفضيحة في حق النساء أو الفقر في حق الرجال والنساء. قال الله عز وجل: فإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكان الجاهلية يفعلونه لما تقدم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا يا رسول الله إن أم الأمريكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل، أي من الأعمال الحسنة الطيبة التي لو صدرت من مسلم لأجر عليها، ومع ذلك حين صدرت من هذه المرأة لم تؤجر عليها لأنها كانت من الكافرين. هلكت في الجاهلية فهل ذاك نافعها شيئا؟ قال: لا. قال: قلنا: فإنها كانت وعدت أختا لنا في الجاهلية، أي قتلتها وتخلصت منها في حال صغرها، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد وقع اختلاف من أجل هذا اللفظ الوائدة الموؤودة في النار، كيف الموؤودة في النار وهي ما زالت يعني في عدم طور التكليف وقتلت ظلما وعدوانا؟ وللعلماء في هذا أجوبة، بعضهم قال هذا خاص بهذه الموؤودة، وبعضهم أتى بغير هذه الأوجه. والذي يظهر أن هذه الموؤودة بعينها تختبر يوم القيامة، ويكون شأنها عدم السلامة، لأن من مات قبل التكليف من أبناء المسلمين فشأنه أنه للجنة، بل ومن أبناء الكافرين شأنه أنه للجنة. انظروا لنا الكلام على هذا الحديث، انظروا في فيض القدير ولا يكتب. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد أخرج أبو داود من حديث عامر الشعبي عن علقمة عن أبي مسعود رضي الله عنه، وذكر البخاري الاختلاف فيه على علقمة في تاريخه، والذي يظهر لأن علقمة هو ابن قيس قد رواه عن ابن مسعود وعن سلمة بن يزيد الجعفي. وحديث علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. أما الوائدة فالوجه ظاهر في كونها للنار، وإنما الموؤودة هو الذي أشكل على بعض أهل العلم. فإن قلنا بالاختبار فأطفال المشركين الصحيح أنهم لا يدخلون تحت الاختبار وأنهم في الجنة ابتداء. قال في فيض القدير: قيل أراد الموؤودة أراد بها هنا المفعول لها ذلك، وهي أم الطفل لقوله في النار، ولو أريد البنت المدفونة لما اتضح ذلك. وهذا أولى من ادعاء أنه وارد على سبب خاص وواقع معين لا يجوز إجراؤها في غيره، لأنه وإن ورد على ذلك لا ينجع في التخلص عن الإشكال، كما لا يخفى على أهل الكمال على أن الطيبي رده بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند قيام الشواهد. نعم القول بأنه خاص في ذلك يبقى الإشكال. وقال في عون المعبود: وهذا كان من عادة العرب في الجاهلية خوفا من الفقر أو فرارا من العار. قال القاضي: كانت العرب في الجاهلية يدفنون البنات حية فالوائدة في النار لكفرها وفعلها الموؤودة فيها لكفرها. وفي الحديث دليل على تعذيب أطفال المشركين، وقد تؤول الوائدة بالقابلة لإرضاها به والموؤودة بالموؤودة لها وهي أم الطفل، فحذفت الصلاة كذا في المرقاة. أما القول بتعذيب أطفال الكافرين الصحيح خلاف هذا المذهب. قال رحمه الله: البعد عن أموال الناس وأعراضهم لأنها من أسباب عذاب القبر. الوقيعة في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والبهت من أسباب عذاب القبر، كما في حديث: مررت على أناس ماذا يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافر من نار. قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن عداء قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: توفي رجل فوجدوا في مئزره دينارا أو دينارين، يعني أخذهما من مال المغنم قبل قسمته وليس له، فأخذ حق الغير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية أو كيتان، أي في النار عقوبة له على أخذ مال الناس بالباطل، مع أنهم قالوا في حقه الشهيد. عبد الرحمن الذي يشك حدثنا روح حدثنا شعبة عن عبد الرحمن من أهل حمص من بني العداك بن كندة قال: سمعت أبا أمامة مثل هذا، حديث صحيح. وعبد الرحمن بن عداء ترجمته في تعجيل المنفعة وثقه ابن معين. ما موضوع كتاب تعجيل المنفعة؟ من يأتي لنا بالفائدة؟ يعني من لم يترجم لهم في التهذيب، رجال الأربعة الذين لم يترجم لهم في التهذيب، وهو الحافظ بن حجر. قال: الاستعاذة من الموت في سبيل الله مدبرا ومن الموت لديقا. أما الموت في سبيل الله مدبرا فهذا من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهكذا الموت لديقا، لأن سم الثعابين والحيات والهوام شديد على الجسم، مؤذي له، متلف له. والنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يموت الإنسان على حالة سيئة. وأما حديث الوائدة والموؤودة في النار فليس في الحديث أن الموؤودة لم تكن بالغة فلعلها أودت بعد بلوغها. فإن قلتم فلفظ الحديث: يا رسول الله، إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. فقد قال أبو محمد بن حزم هذا اللفظ، وهي قول لم تبلغ الحنث ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولكنها من كلام سلمة بن يزيد الجعفي وأخيه الذين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموؤودة في النار كان ذلك إنكارا وإبطالا لقولهما لم تبلغ الحنث، وتصحيحا لأنها كانت قد بلغت الحنث بوحي من الله إليه بخلاف ظنهما. لا يجوز إلا هذا القول، لأن كلام صلى الله عليه وسلم لا يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه، بل كلامه يصدق بعضه بعضا ويوافق ما أخبر به عن ربه عز وجل، ومعاذ الله من غير ذلك. وهذا وقد صح أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أطفال المشركين في الجنة. قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فنص تعالى على أنه لا ذنب للموؤودة، فكان هذا مبينا لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلك الموؤودة في النار إخبار عن أنها كانت قد بلغت الحنث بخلاف ظن أخوتها. وهذا وجه، وقد قيل هذا الوجه أيضا في الغلام الذي قتله الخضر من أنه كان قد بلغ، فلا يلزم من قوله غلام أن يكون دون البلوغ. فقد قال أبو لهب في النبي صلى الله عليه وسلم: غلام عبد المطلب وقد بلغ الأربعين. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعد عن صيف مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وهو موت الهدم بحيث أن تنقلب به سيارته أو ينهدم عليه الجدار أو البيت ونحو ذلك من الميتات، وأعوذ بك من التردي، وهو التردي من جبل أو كذلك من سيارة أو من سطح إلى غير ذلك، وأعوذ بك من الغرق وهو الموت في الماء، والحرق وهو الموت بالنار، والهرم وهو بلوغ أقصى العمر حتى يرجع إلى أسوأه وأذله، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت بحيث يفتنه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا. وهذا هو الفرار من الزحف الذي حذر منه ربنا عز وجل في كتابه الكريم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السبع الموبقات كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: وأعوذ بك أن أموت لدغا، وهو ما تقدم من لدغ الحيات والعقارب وما في بابها من الهوام. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن عبد الله بن سعيد حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي اليسر زاد فيه والغم، الغم ضيق الصدر. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا صيفيا مولى أفلح، وقد قال النسائي لا بأس به، الحديث أخرجه النسائي. قوله أن يتخبطني الشيطان أي إبليس أو أحد أعوانه، قيل التخبط الإفساد، والمراد إفساد العقل والدين، وتخصيصه بقول عند الموت لأن المدار على الخاتمة. قال ضياض: أي من أن يمسني الشيطان بنزغاته التي تزل الأقدام وتصارع العقول والأوهام، وأن أموت في سبيلك مدبرا أي مرتدا أو مدبرا عن ذكرك ومقبلا على غيرك. وقال الطيبي: أي فارا، وتبعه ابن حجر المكي وقال إدبارا محرما أو مطلقا. قيل إن ذلك من باب تعليم الأمة، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه التخبط والفرار من الزحف وغير ذلك من الأمراض المزمنة. قوله أن أموت لدغا فعيل بمعنى مفعول من اللدغ، وهو يستعمل في ذوات السم العقرب والحية ونحوها، وقيد بالموت من اللدغ فلا ينافيه ما رواه الطفراني في الصغير عن علي أنه لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي، فلما رأى قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها أي على موضع لدغها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. انتهى من المعبود، وننتهي لهنا. بارك الله فيك.